بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. القاعدة الثالثة التي نذكرها هي إمكان التمسك بالإطلاق في المعاني الحرفية. يمكن التمسك بالإطلاق في المعاني الحرفية، أو قل الإطلاق في مفاد الهيئة. المعنى الحرفي والهيئات حكمهما واحد. إذا تمكنا من التمسك في الإطلاق في المعنى الحرفي، إذا في الهيئة أيضا يمكن التمسك بإطلاق الهيئة. حكم الهيئة مع حكم المعنى الحرفي واحد. هذه القاعدة يتوقف توضيحها على مقدمات. المقدمة الأولى التي نذكرها هو في الوضع. الوضع باعتبار معناه ينقسم إلى أربعة أقسام. واضح تقسيم الوضع باعتبار المعنى إلى أربعة أقسام، لأن الوضع إما أن يلاحظ الواضع يلاحظ طبيعة المعنى العام ويضع اللفظ في قباله، مثل أسماء الأجناس، مثل أسماء الأجناس يلاحظ طبيعة المعنى العام ثم توضع اللفظ لذلك المعنى العام. فالوضع عام هو تصور، تصور المعنى العام، مثل معنى الماء، مثل معنى الإنسان. حينما يتصور هذا المعنى العام توضع اللفظ لذلك المعنى العام، يسموه وضع عام وموضوع له عام، وهو مثاله أسماء الأجناس. ولكن أكو قسم ثاني، وهو أن يلاحظ هيئة شخص خارجي، خارجي شخص خارجي مثل المولود، يضع اللفظ له فيصير وضع خاص، تصور معنى خاصا وهو الشيء الخارجي المشخص، ووضع اللفظ له. هذا مثل أسماء الأعلام، أسماء الأشخاص. لما يأتي مولود نلاحظه هو وهو معنى خاص خارجي، ونضع لفظ محمد له مثلا، أو نلاحظ علم من الأعلام مشخص خارجي نضع اللفظ له. هذا يسموه وضع خاص وموضوع له خاص. وإما أن نلاحظ معنى عاما لكن اللفظ ما لا نضعها للمعنى العام، نضعها لمصادقه. وضع العام يعني نتصور معنى عام، اللفظ نضعه لا له، مثل الصورة الأولى نضعها لمصادقه، يصير معنى عام والموضوع له خاص وهو المصداق. الصورة الرابعة قد يلاحظ معنى خاص ونريد أن نضع له معنى عاما، الخاص نحن تصورناه، هذا يسمى وضع خاص الموضوع له عام. هاي أربعة أقسام، الأول والثاني لا ريب في وقوعهما وشيوعهما، أسماء الأجناس تصور المعنى العام ووضع لفظ عام له، الثاني تصور معنى خاص ووضع لفظ خاص له. هذا الأول والثاني، واقعات وقوع وشيوع. الثالث وهو تصور المعنى العام ونضع اللفظ لمصداقه، هذا الوضع العام والموضوع له الخاص. هذا ممكن لأن العام وجه من وجوه العام يكشف عن مصادقه. لما تصور العام يعني تصورت المصادق. القسم الثالث وهو ممكن، لماذا؟ لأن العام وجه من وجوه المصادق ومعرفة الشيء بوجهه ممكنا. لما تصور كل البيت تتصور الغرفة التي هي جزء البيت، لما تتصور احتفال عام تتصور فلان شخص وفلان شخص في ضمن ذلك التصور العام. فالعام كلي، لما تصور تصورت مصادقه. إذا تصور العام ووضع اللفظ لبعض مصادقه أو لمصادقه ممكن، هذا ممكن، لكنه هل هو واقع في الخارج أو مو واقع في الخارج؟ هذا نبحث. هذا هو وضع الحروف، هذا هو وضع الهيئات. الوضع عام والموضوع له خاص، وهذا ممكن لأن العام من تصور، تصورت الأجزاء، تصورت الخاص الذي هو ضمن العام. أما الرابع، الرابع مستحيل لأنك تصورت الخاص. الخاص ليس وجها من وجوه العام، الخاص لا يشم عن العام، هذا غير ممكن. القسم الرابع، الوضع والتصور خاص، الموضوع له عام. إذا العام ما صورت، تصورت الخاص. الخاص بما هو خاص لا يمكن أن يكون وجها وعنوانا للعام، ما يكشف عن العام، لأن الخاص حصة واحدة من العام، والموضوع له لا بد أن يتصور. احنا صورنا الخاص ما صورنا العام، كيف نضع اللفظ للعام؟ الموضوع لا بد أن يتصور، يتصور بنفسه بوجهه، وإلا لا يجوز الحكم على المجهول. احنا صورنا الخاص ما صورنا العام، كيف نضع اللفظ للعام والعام غير متصور؟ في القسم الرابع، العام ما متصور، المتصور الخاص، كيف توضع اللفظ للعام الذي هو لم يكن متصورا؟ وإلا لو تصور العام بنفسه ونضع اللفظ للعام صار من القسم الأول، الوضع عام والموضوع له عام. ما جردنا عن خصوصيته، تصورنا الخاص يعني بخصوصياته. إذا العام ما متصور، كيف نضع اللفظ العام؟ هذا الوضع هنا نريد نقول احنا في هاي القاعدة. القسم الثالث وهو التصور العام والموضوع له الخاص، لأنه الخاص متصور بتصور العام، هذا ممكن. ومثال الحروف والهيئات، هذا ممكن. هذا الأمر الأول الذي لا بد من توضيحه ووضحناه. هنا ننبه أكو أبحاث أصولية تذكر في الكتب الأصولية، أكثرها ما لها دخل في الاستنباط. أبحاث أصولية خمسة تذكر، أكثرها ليس لها دخل في الاستنباط. مثلا القول في تفسير العلاقة الوضعية بين الألفاظ والمعاني، دلالة اللفظ على المعنى. القول في تفسير العلاقة الوضعية، أكو علاقة وضعية بين اللفظ والمعنى؟ نعم أكو علاقة وضعية. تفسير هذه العلاقة الوضعية، هناك اتجاهان في تفسيرها، دلالة اللفظ على المعنى التي هي علاقة وضعية. اتجاه يقول علاقة اللفظ بالمعنى ذاتية، مثل علاقة الحرارة مع النار. يفسر العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى بأنها علاقة ذاتية، مثل حرارة ونار، النار الحرارة لا تنفك عن النار. هنا يقول وضع اللفظ للمعنى هم هيجي ذاتية، طبعا هذا باطل. الاتجاه الثاني يقول بأن علاقة اللفظ بالمعنى تحصل نتيجة الوضع الحاصل من عامل خارجي. العامل الخارجي وهو الإنسان هو الذي يضع هذه اللفظة لهذا المعنى، وتحصل بجعل جاعل، وليست نابعة من طبيعة اللفظ والمعنى، طبيعتهم ذاتية لا موج. فالاتجاه الأول غلط لعدم وجود أي ميل أصيل سابق على الاكتساب. احنا قاعد نتعلم، نضع اللفظ للمعنى ثم نضع اللفظ ثانية لمعنى ثاني ثم نضع، هذا اكتساب. والانتقال من اللفظ إلى المعنى هذا ليس ذاتيا، احنا نضع اللفظ للمعنى، مو مثل الحرارة والنار تكوينية وذاتية. إذا هذا البحث شو يفيدنا في الاستنباط؟ احنا هذا ما ذكرنا، هذا الأول. ثم يذكرون حقيقة الوضع، هذا حقيقة الوضع شنو؟ يقولون الواضع يقوم بعمل تمهيدي بسيط، وهو حقيقة الوضع، جوهر الوضع، يخلي سببية بين اللفظ والمعنى. هل شلون الواضع يخلي سببية؟ ما هي السببية هنا؟ هنا إجابات متعددة عن هذه حقيقة الوضع، جوهر الوضع كما قلنا. احنا قلنا فيما تقدم، قلنا الوضع عملية بسيطة، عملية بسيطة لا تحتاج إلى اعتبار معتبر، تعهد متعهد، لا كل هذا ما يحتاج، عملية بسيطة يضعها الألفاظ، الأطفال يضع لمعنى معين لفظ معين. نحن مثلا نضع للفظ معين، نضع لمعنى معين لفظ معين، عملية بسيطة. لكن هذه السببية بين اللفظ والمعنى التي هي عملية بسيطة، بسيطة تمهيدية، يضعها الألفاظ، الأطفال يضعون اللفظ للمعنى، هذه إجابات متعددة عن تشخيص العملية التمهيدية وهي حقيقة الوضع، جوهر الوضع. بعض قال أنها حقيقة، أنها عملية تمهيدية هي اعتبارية، يعني يوجد هناك معتبر يضع اللفظ على المعنى، مثل الإشارات الحمراء التي توضع في مواقع معينة لتكون علامة على الخطر. غاية الأمر الإشارات وضعها حقيقي، ووضع اللفظ على المعنى اعتباري، يعني اللفظ لم يوضع على أمر خارجي، بينما الإشارة الحمراء توضع على موضع خارجي، توضع على أمر خارجي. لما يقول هنا خطر يعني أكو هنا حفرة توقع فيها السيارة، حفرة أكو خارجية، بينما اللفظ لما يوضع على المعنى اعتبارا ماكو أمر خارجي، ماكو أمر خارجي. هذا التفسير لحقيقة الوضع وجوهر الوضع باطل، لأن الإشارات الحمراء على موضع الخطر لا تكفي لحصول الدلالة ما لم يضم إليه التعهد والالتزام، أنه لا توضع الإشارة الحمراء إلا بأن يكون هناك ماذا؟ حفرة أو خطر حقيقي، فيضاف إلى الإشارات الحمراء تعهد من المتعهد، وإلا وحدي مدفي. إذا فما ظنك بالإشارات الاعتبارية؟ إذا الإشارات الحقيقية، الإشارات الحمراء التي تدل على وجود خطر حقيقي خارجي، هاي لا تدل الإشارة إلا بالتعهد، فما ظنك بالألفاظ التي هي اعتبارية، إشارات اعتبارية. قسم فسر هذه حقيقة الوضع وجوهر الوضع فسره بالتعهد، وهي نظرية التعهد، يعني الوضع تعهد من قبل الواضع بأنه لا يتلفظ بهذه الكلمة إلا عند إرادة هذا المعنى. تعهد من الواضع أنه أنا لا أتكلم بهذه الكلمة إلا عند إرادة هذا المعنى. يريد يربط، هو يريد يربط بين اللفظ والمعنى فيتعهد. هذا التعهد يؤدي إلى أننا متى ما سمعنا هذه اللفظة يتقن ذهننا إلى تصور ذلك المعنى. هذا الذي تبناه السيد الخوئي، نظرية التعهد. هذا التعهد الذي تبناه السيد الخوئي له ميزات. الميزة الأولى، التعهد يفسر التلازم بين اللفظ والمعنى. قالوا إن الدلالة الناتجة من الوضع، هذا وضع اللفظ المعنى، دلالة تصديقية، والدلالة التصورية التي هي أنس ذهني بين اللفظ والمعنى ليست هي الدلالة الوضعية. دلالة التصورية مو دلالة الوضعية، دلالة الوضعية تصديقية، هكذا قالوا. قالوا أن السيد الخوئي الذي قال بهذه النظرية، نظرية التعهد في وضع الألفاظ المعاني، هذه دلالة تصديقية، لأنه يتعهد أنه إذا أراد هذا المعنى جاء بهذا اللفظ، أو كلما جاء بهذا اللفظ أراد هذا المعنى. قالوا على مبنى التعهد في الوضع، وأن جوهر الوضع هو التعهد، إذن الدلالة الناشئة من هذا الوضع الذي هو تعهد دلالة تصديقية. أما الأنس اللفظي بين اللفظ والمعنى ليست هي الدلالة الوضعية. ثالثا قالوا إن كل مستعمل ينقلب إلى واضع، كل من يستعمل هذه اللفظة بهذا المعنى هو واضع، لأنه يتعهد إذا جاء بهذه الكلمة أراد هذا المعنى، أو إذا أراد هذا المعنى جاء بهذه الكلمة، إذن كل مستعمل يكون واضع. هاي النظرية هم باطلة. يعني شو يعني نظرية التعهد؟ لا تجعل الدلالة الوضعية التصورية تصديقية، لا، نظرية التعهد لا تؤدي إلى هذا المعنى. نظرية التعهد لا تقول بأن الدلالة الوضعية هي تصديقية، لأن السيد خوي قدس الله نفسه عنده الوضع هو التعهد. التعهد من مقولة الالتزام لا من مقولة الإرادة. التعهد التزام لا من مقولة الإرادة. نعم، طرف هذا التعهد الذي هو التزام طرفه هو الإرادة وقصد التفهيم، لا أن حقيقة الوضع هو هذا القصد. حقيقة الوضع الالتزام مو الإرادة. التزم بأني متى ما جئت بهذا لفظ أريد هذا المعنى. صارت الإرادة شنو؟ طرف الالتزام، مو هي التزام. الالتزام غير الإرادة. فمن يقول بأن رأي السيد الخوئي في نظرية الوضع التي هي تعهد يقول بأن الدلالة الوضعية هي تصديقية، هذا غلط. ما قال السيد الخوئي الدلالة الوضعية تصديقية، يقول حقيقة الوضع تعهد المتعهد بأنه متى جاء بهذه الكلمة أراد هذا المعنى. فهذا تعهد التزام، الالتزام غير الإرادة. طرف الالتزام الإرادة، طرفها. إذن الوضع مو إرادة، وضع التزام. نظرية التعهد يعني التزم، طرف هذا الالتزام. إذا جئت بهذا اللفظ أريد هذا، طرف صارت الإرادة. إذن لا يقول بأن الدلالة الوضعية هي تصديقية، دلالة تصورية الوضعية الأولى تصديقية. بعضهم قال جوهر الوضع، وحقيقة الوضع هو القرن بين اللفظ والمعنى بشكل مؤكد مكرر يقرن بين اللفظ والمعنى، وبهذا يكون الوضع دلالة تصورية دائما لأن يقرن بين اللفظ والمعنى قرن، فهو ينتقل من سماع اللفظ إلى تصور المعنى، سواء صدر هذا اللفظ من ذي شعور أو صدر من غير ذي شعور، حتى إذا صدر من غير ذي شعور. إذن الوضع ليس مجعولا كالنظرية الأولى، بل هو أمر تكويني يتمثل في قرن لفظ بمعنى، فالوضع ليس مجعولا، هذا الطفل ما يجعل يقرن بين لفظ ومعنى، معنى من المعاني يسوي لفظ، والطفل ليس متعهد يتعهد أو يعتبر اعتبار، لا نظرية الاعتبار صحيحة لا نظرية التعهد. الإنسان لابد أن يعلم بحالة القرن، فإذا هو قرن بينهما مرة اثنين ثلاثة يعلم يعلم، فحينئذ يحصل الوضع وتحصل العلاقة بين اللفظ والمعنى والسببية. فإذا علم الإنسان بهذا القرن ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى، ينتقل. هذا هو العلم بالوضع، وهو عملية قلنا بسيطة تمهيدية يفعلها حتى الأطفال في وضع ألفاظ لمعاني. هذا القسم الثاني، أنه ما هي حقيقة الوضع؟ هاي قلنا النظري القاعدة الأولى، بلي القاعدة الأولى بحثنا هذا البحث، هذا يتوقف عليه الاستنباط، أنه إذا كان لفظ دال على المعنى بعملية بسيطة يضعها حتى الأطفال فضلا عن غيرهم، هاي نستدل على هذه بالتبادل، يتبادل ذهننا حين سمع هذا إلى هذا المعنى، نستدل أنه تبادل هنا، إذن أكو هنا وضع وأكو هنا حقيقة، هذا الوضع حقيقي، قلنا هذا يولد لنا ظهور شخصي، والظهور الشخصي ما تي كاشف عن الظهور النوعي، وجبنا له مصادر وجبنا له أمثلة، هذا فيه فائدة، لذلك بحثناه في القاعدة الأولى. إذن هاي مسألتين في الوضع، مسألة الأولى ما بها فائدة، المسألة الثانية فيها فائدة، احنا بحثناها في القاعدة الأولى، قلنا اللفظ يدل على المعنى لا بما هو مراد، وهي الدلالة التصورية الأولى، هاي قاعدة سويناها وتفيد في الاستنباط، لأن قلنا إذا ثبت الوضع بهذه الطريقة البدائية البسيطة التمهيدية، إذا ثبت الوضع بالتبادل يثبت هذا الوضع، وهو أحد الأدلة على هذا الدلالة التصورية، وهذا الوضع حقيقي يجعل لي ظهور شخصي في المعنى، لفظ ظاهر في هذا الظهور الشخصي يكشف عن الظهور النوعي، والظهور النوعي هو الحجة، موضوع الحجية نقحناه، وإلا الوضع ليس حجة، الحقيقة بين اللفظ والمعنى ليست حجة. شنو فائدة الوضع الذي احنا قلنا عملية بسيطة تمهيدية يجعلها حتى الأطفال لا نظرية الاعتبار صحيحة ولا نظرية التعهد صحيحة، إذا كان الظهور النوعي الحجة، الوضع ليس حجة، الحقيقة ليست حجة، الظهور النوعي قلنا بلي، الوضع إذا ثبت والحقيقة إذا ثبت صار عندي ظهور شخصي من هذه الكلمة لذلك المعنى، الظهور الشخصي يكشف عن الظهور النوعي، فتحقق موضوع الحجية وجبنا له أمثلة. زين، هذا إذن بفائدة هذه المسألة، ولذلك احنا طرقناها بالقاعدة الأولى. أما أكو بحث ثالث أصول بالوضع، من هو الواضع، الله أو البشر؟ هذا ما بحثنا، ما بحثنا، ما بفائدة في الاستنباط. إذا قلنا الوضع من الله وإذا قلنا الوضع من البشر، هذا ما بحثنا. هاي ثلاثة. البحث الرابع أقسام الوضع، وهو البحث الأصلي هذا، أقسام الوضع. نريد نشوف الحروف موضوعة بالوضع الثالث، الوضع عام الموضوع له الخاص. إذا الحروف وكذلك الهيئات، قلنا الحروف والهيئات نبحث البحث واحد، موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص. هذا وضع الحروف، هذا وضع الهيئات، نقدر نتمسك بإطلاق الحرف وإطلاق الهيئة أو لا؟ وهي قاعدتنا. ثم بحث آخر، تحديد هوية الدلالة التي ينتجها الوضع، هل الدلالة تابعة للإرادة أو لا؟ هاي المقدمة، القاعدة الثانية، الدلالة قلنا تابعة للإرادة، وهي الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، وجبنا لها تطبيقات. إذن في الوضع، في الوضع خمسة مسائل، اثنين ما لهن أثر أو ثلاثة ما لهن أثر. من هو الواضع؟ ما له أثر. الواضع هو الله او الواضع البشر؟ اقول ما تدخل هذه القاعده، ما تدخل هذا البحث في استنباط الحكم الشرعي، احنا نريد استنباط الحكم الشرعي. طبعا اذا هذه تقسيم الوضع الى اربعه اقسام، الرابع مستحيل، الثالث هو وضع الحروف والهيئات. هذا إذا كان ثالث وضع الحروف، هذا وضع عام موضوع له خاص، نقدر نتمسك بإطلاق الحرف، نقدر نتمسك بإطلاق الهيئة أو لا؟ طيب هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، ما هو تحليل معنى الحرف، تحليل معنى الحرف، ما هو تحليل معنى الهيئة، شنو هذا الحرف، شنو هذه الهيئة، تحليله. طبعا المعاني الحرفية جزئيات حقيقية وهي ربطية، جزئيات حقيقية ربطية مصداقية متحققة بالطرفين، الحروف المعاني الحرفية متحققة بالطرفين، يعني شيء جزئي خارجي، يعني يكون أكو كلام وأكو حرف يربط بين الكلام. المعاني الحرفية جزئيات، جزئيات يعني مو كليات، المعاني الحرفية جزئيات رابطية تربط بين شيئين، إذا يكون أكو شيئين في الخارج ولو لفظوا معنى والحرف يربط بينهما. الحروف تتحقق بتحقق الطرفين، يعني الحروف ما إلها جامع كلي ينطبق على أفراده، مثل الإنسان، مثل الماء، مثل التفاح، أكو كلمة عامة تنطبق على هذا التفاح، هذا التفاح، التفاح الأخضر، التفاح الأصفر، التفاح القوي، التفاح الرائج. الأسماء كلية لها مصادر، أما الحروف مو كلية وإنما موجودة بوجود الطرفين، موجودة بوجود الطرفين، تربط بين طرفين، متحققة بتحقق الطرفين، ليست كلية مثل المعاني الإسمية، المعاني الإسمية كلية، ما ينطبق على الماء الموجود هنا والماء الموجود هناك والماء الموجود هناك، له مصادر متعددة. إذن الحروف معانيها تكون موضوعة بالوضع العام لكن الموضوع له خاص، نتصور تصور عام لكن ما إلى لفظ ما إلى لفظ عام، اللفظ خاص ربط بين شيئين، نتصور معنى عام لكن الموضوع له مو عام. شلون صورنا الماء معنى عام وضعنا لفظ الماء لذلك المعنى العام صار وضع عام موضوع له. هنا بالحروف نتصور معنى عام الربط لكن ماكو معنى عام لهذا التصور العام، وإنما الموجود شيء جزئي خارجي خاص. هنا علماء الأصول يقولون ما يفيدنا كلام أهل العربية في معنى الحرف، إحنا الحرف يقولون مثلا من موضوع الابتداء في موضوع الظرفية آمنا بالله، هل موضوع الاستفهام على موضوع الاستعلاء، لكن هذا احنا ما يكفينا، هذا ما نكتفي به، نريد نشوف حقيقة الفرق بين الحرف والاسم. الاسم ماذا يقول؟ اسد يعني سبع يعني حيوان مفترس، من تقول رأيت أسدا شيل أسد خلي سبع، شيل أسد خلي حيوان مفترس، رأيت حيوانا مفترسا. بالأسماء اللفظة الإسمية معناها شنو؟ أهل العربية يقولوا يقدرون يغيرون يشيلون الاسم يخلون الاسم الثاني، رأيت أسدا يعني رأيت سبعا لأن الأسد هو السبع كما يقول أهل العربية. أهل المنطق يقولون الأسد حيوان المفترس، خب رأيت أسدا شيل أسد قول رأيت حيوانا مفترسا، إيه صحيح. لكن بالحروف لما يقول سرت من البصرة من الابتداء، شيل من خلي الابتداء، سرت الابتداء البصرة ما يصير. شوفوا من ابتدائية شيل من خلي الابتداء، المعنى ما يكون صحيح. سرت من البصرة شيل من خلي ابتداء، يعني هي ابتدائية، سرت الابتداء البصرة مو صحيح. ليش؟ هنا يجون علماء الأصول يتكلمون كلام تحليلي ما يذكروا أهل اللغة، ما يذكروا أهل اللغة، علماء الأصول عندهم بحث تحليلي في معاني الألفاظ، هذا ما يذكر في اللغة، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.